زيت مصر جمال قناديل لا يقيل
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في الحلقة 31 من برنامجكم الأسبوعي بوصلة الصراع، تلك البوصلة التي دائما ما تشير إلى مصر النبي صلى الله عليه وسلم، المسجد الأقصى الذي بارك الله عز وجل حوله. هذه الحلقة تأتيكم على الهواء مباشرة من استوديوهات قناة المجد الفضائية، ولكن هذه المرة من محافظة جدة. باسمي وباسمكم أرحب بضيفي هذه الحلقة، الشيخ الدكتور محمد بن موسى الشريف، نائب رئيس رابطة علماء أهل السنة. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
يا مرحبا أخي.
الله يبارك فيك. حين تدلهم الخطوب وتتعاظم الفتن ويظن البعض أن الأمة ماتت، يرسل الله تعالى رجاله الذين تربوا في محاضن الكتاب والسنة لينتشلوا أمة الإسلام من شفا جرف إلى قمة السؤدد والفخر. فهي سنة الله أن من عباده من يكون بمئات الرجال أخلاقا وهمة وتوفيقا من الله، والناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، كما قال صلى الله عليه وسلم. وما زالت أمة الإسلام تخرج لنا قادة وعلماء ومجاهدين ربما لا يلتفت البعض لهم، لكن الخير في أمتنا إلى أن تقوم الساعة. الحب والشجاعة والتضحية والإباء لا تكون إلا في نفوس العظماء الذين لا يرضون الدنية ولا المذلة، من تهفو نفوسهم لرؤية الله في الآخرة ولصحبة نبيه الأكرم عليه الصلاة والسلام. نور الدين زنكي، رجل بأمة. فاصل ونعود لكم. مرحبا بكم أيها المشاهدون والمشاهدات من جديد. شيخ محمد، لو نتكلم في البداية، موضوعنا عن نور الدين زنكي، لو نتكلم عن الأسرة الزنكية، من هم زنكي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سعيد في الحقيقة أن قناة المجد تعرضت لسيرة هذا الرجل العظيم، وحزين في الوقت نفسه، لأن أكثر المسلمين لا يعرفوا من هو نور الدين. صلاح الدين ما شاء الله انتشرت سيرته، وهناك مساجد ومدارس وكذا سميت باسمه، وشوارع والناس تنوه بذكره. أما نور الدين سبحان الله، الأمر إن أراده الله ما انتشرت سيرته، عسى أن تكون هذه الحلقة من الحلقات المساعدة على نشر سيرة هذا الرجل الجليل. وسيرته حقيقة بذلك سيرة عجيبة. أنا والله أستحي أن أتحدث عن نور الدين، يعني حديث سيرة عطرة جليلة كريمة. وأبوه مجاهد وجده مجاهد، جده هم أسرة تركية، نعم في الأصل، ولذلك قالوا
أتراك أو أترادي شيخ،
أتراك. لذلك قالوا إن الله نصر الإسلام بتركي وكردي، أما الكردي فصلاح الدين، أما التركي فنور الدين. وهو صاحب سيرة عطرة للغاية. جده هو اسمه محمود ابن زنكي ابن آق سنقر، جده آق سنقر ولاه السلاجقة على قيادة مجموعة من الرجال عساكر، والسلاجقة الذين كانوا في بغداد يوم ضعفت الخلافة العباسية. جاء البويهيون وكانوا شيعة، ثم قلعهم الله وجاء السلاجقة وكانوا سنة، ولهم أعمال رائعة، وكان وزيرهم جليل القدر جدا اسمه نظام الملك.
يعني كانت بعد سقوط الدولة العباسية أو في ضعفها؟
لا، كانت في هناك خلافة وكانت هناك سلطنة.
أيوة. لأن
خلفاء العباسيين كانوا ضعافا وما يملكوا من أمرهم.
يعني تقريبا قد تكون الحالة السياسية تقريبا مشابهة للوضع حاليا.
يعني تقريبا نعم. وهذا أقسم قر قتلته الباطنية. هناك فرقة اسمها الباطنية، لابد الأخوة والأخوات أن يعرفوها. فرقة اتخذت من قلعة على جبل قزوين اسمها قلعة ألموت، ما قرن لهم قلعة حصينة جدا، وحاول ملوك المسلمين أن يستنزلوهم عن قلعتهم ما استطاعوا، حتى جاء هولاك سبحان الله وأزالهم من مكانهم. هذه تخصصت في قتل العلماء والفضلاء والقادة المسلمين، تخصصوا في هذا بالسكاكين، كانوا يقتلون بالسكين المسموم، وكانوا حشاشين سبحان الله، يتناولون الحشيشة المخدرة هذه، ما كانت تدخن آنذاك، ما كان يعرف الدخان، إنما كانوا يضعونها تحت ألسنتهم.
تقريبا عام كم هذا يا شيخ؟ يعني في
هؤلاء كانوا في القرن الخامس والسادس وأوائل السابع الهجري. وسبحان الله لاسمهم حشاشين، فصار في صار هذه الفرقة تقتل كبراء المسلمين، فقتلت أقسم قر، قتلت نظام الملك، وحاولت قتل صلاح الدين مرارا، يعني فرقة تخصصت في هذا نسأل الله العافية. فقتلوا جده، فجاء ابنه عماد الدين زنكي، اسمه زنكي، واستطاع أن يجاهد الصليبين وأن يخرجهم من إمارة مهمة جدا، وكرسي من كراسي النصرانية عندهم اسمه الرها. الرها اليوم هي مدينة أورفا، مشهورة في تركيا.
نعم.
أورفا هي الرها،
مدينة تاريخية
جدا. لكنه قتل على أسوارها، وجاء ابنه هذا نور الدين محمود. كان عنده ابنان، غازي ومحمود. غازي تولى الموصل وما حولها، ومحمود تولى حلبا وما حولها. من إمارة صغيرة وجيش صغير توسع، فتح الله عليه، حتى استطاع أن يملك الشام ومصر والجزيرة، والعراق كان أخوه تحت أمره، واليمن
كل هذه
كانت تحت سيطرته
نور الدين.
نور الدين محمود ابن زنكي تولى سنة 41 و500 بعد أبيه، وتوفي سنة 69 و500. في هذا العمر نازل الصليبيين في 30 معركة. أغلب المعارك هذه كانت معارك فاصلة وكبيرة في تاريخ الإسلام، لكن انظر كيف سبحان الله العظيم، الله يخرج من رحم الغيب رجالا عظماء يجعله من جنده، لأن أعظم منا لله عليك أن يجعلك جنديا من جنوده، أعظم منا هذه.
نعم.
وإله جنود السماوات والأرض.
نعم.
وما يعلم جنود ربك
إلا
وإن جندنا لهم الغالبون. فأن يجعلك الله جنديا، الله هذه يعني منا عظيمة جدا.
الله أكبر.
فهذا جندي من جنود الله، أتى الله به في وقت عجيب. ومصداقه قول الله تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، وقوله إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. أتى الله بهذه الأسرة العجيبة، وأتى بنور الدين في وقت حرج.
سبحان
كان في الخلافة الفاطمية المدعاة زورا وبهتانا، وهم ليسوا فاطميين يعني في مصر. وكان بنو العباس ضعافا، وأندلس تسقط مدينة الأخرى في بلاد قلاع الأندلس ومدن الأندلس. فأتى الله بهذه الأسرة العجيبة لتنصر الإسلام وتعز المسلمين على شكل وجه عجيب جدا جدا. أما محمود هذا نور الدين، فإنه يقول ابن الأثير، وابن الأثير مؤرخ من مؤرخينا ثقة، وهو يسمى مؤرخ الدولة الأتابكية، يعني هو مؤرخهم معجب بهم جدا، يقول طالعت تواريخ، أتنعرف يعرف الإخوة من هو نور الدين، طالعت تواريخ الملوك المتقدمين والمتأخرين من قبل الإسلام وفيه، أي في الإسلام، فلم أجد بعد الخلفاء الراشدين ولا عمر بن عبد العزيز أحسن سيرة منه.
عجيب.
أي نعم. وهذا رجل مؤرخ ويعرف الرجال وأقدار الرجال. فنور الدين جاء في مرحلة حرجة، وأتى الله به وهو صاحب صفات في غاية الجلال، ويحب الجهاد، وجهاد عز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وجهاد ماض إلى يوم القيامة، هو عز للمجاهدين. وكانوا يصفونه كأنه قد هو والفرس معا،
الله
يعني
الله
كأنه خلق مع الفرس،
الله
كان
لا
يتزحزح عن مكانه تماما. وفي الجهاد كان يتعرض للشهادة ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشره من بطون السباع وحواصل الطير. ما معنى هذا؟ أنه يموت في المعركة ويترك، فتأتي السباع تنهش من لحمه، تأتي الطير تأكل من لحمه، فيحشر يوم القيامة من بطون السباع وحواصل الطير. وكان شجاعا جدا مقداما، حتى أن هناك فقيه أتى به من خراسان، هو اسمه خطب الدين نيسابوري شافعي، أتى به إلى بلاده، بالمناسبة كان حنفيا هو، لكنه كان واسع الصدر، كان يفتح المذاهب الأربعة وما كان متعصبا سبحان الله. فهذا خطب الدين نيسابوري لما رآه في المعارك صليبا شديدا متقدما كذا، قال له: يا مولانا بالله لا تخاطر بنفسك، فإنك إن مت أخذ العدو البلاد وأخذ المسلمين السيف فلا يبقى أحد. انظر الفهم، نظر إليه، قال يا قطب الدين: ومن محمود حتى يقال له هذا؟
الله،
فإن قبلي من حفظ البلاد والعباد.
الله أكبر،
ذاك الله الذي لا إله إلا هو. انظر كيف رجل فهمه لهذا الدين وفهمه للإسلام.
طيب شيخ، في هذه النقطة يعني نور الدين هل كان يعني ينطلق من منطلقات مثلا قومية، أو كان لا ينطلق من منطلقات يعني عقيدته؟
في مسألة القومية لم تعرف إلا بعد نور الدين ب800 سنة. ما كان أحد في تلك الأيام يتحرك إلا بالإسلام وللإسلام، أو لمصالح الخاصة. ما كان في شهوات وأهواء قصدي ولا بدع ولا مثل القومية والعروبة مثل ما يحصل في هذه الأيام. هو كان تركيا أصلا،
أو يقول أطمع أجدادي أو كذا.
لا لا لا، سيرته يعني الذي يقرأ، وأنا أشجع حقيقة إخواني وإخواتي على قراءة هذه السيرة العطرة جدا، الذي يقرأ سيرة يعرف أنها كان يدور حول الإسلام، ما عنده غير الإسلام، يعني ما هناك فهم في حياتي إلا الإسلام. رجل مجاهد أمضى حياته في الجهاد وفي نصرة هذا الدين. وبالمناسبة فلسطين، وأنتم أعجبني العنوان حقيقة، يعني الرجل كان يحلم في فتح بيت المقدس ويعد لذلك العدة، حتى أنه بنى المحراب المنبر عني العجيب الضخم الذي صوره موجودة إلى اليوم.
نعم.
الذي لما فتح صلاح الدين بيت المقدس وتذكر منبر أستاذه، لأن صلاح الدين هو والي لنور الدين على مصر، ونور الدين أستاذه، فتذكر المنبر الذي بناه نور الدين ومقره في حلب،
فأمر بجره،
أمر بجره من حلب إلى بيت المقدس على العجلات تجره الثيران. تصور أنت المسافة من حلب إلى بيت المقدس. وخطف عليه أول خطبة بعد 91 سنة من قطاع الخطب في بيت المقدس على منبر نور الدين، وظل في مكانه شامخا عزيزا 800 سنة إلى أن أحرقه اليهود، إخوان القرادة عليهم لعائن الله المتتابع يوم القيامة، أحرقوه في حريق المسجد الأقصى المشهور سنة 89 للهجرة و300 و1000، يعني عام 1969. فالرجل كانت حياته تدور حول الجهاد، وأمنيته فتح بيت المقدس، وأمنيته الشهادة، يتعرض لها كثيرا رحمه الله. ومن صفاته العدل العجيب، يعني هو سلطان كبير ومع ذلك كان عادلا، حتى نتصور العدل، أسقط الضرائب، وكان فقط الديار المصرية من كل 100 دينار يحصل على ضريبة 45 دينار من قبله 45%. فقط من ديار المصرية من كل 100 دينار تأتيهم 45 دينار ضريبة، أمر بإسقاطها جميعا.
الله،
لأن فقهاء أفتوا بتحريم المكس يعني الضرائب وكذا، أمر بإسقاطها. وهذا مبلغ ما ليس بسهولة لأي حاكم أن يتنازل عنه.
صحيح.
هاي
صحيح.
جدا صحيح. وفي آخر حياته لم يبقى إلا الخراج الشرعي، تنازل عن كل شيء. وفي عدله أنه جمع الفقهاء وقال لهم: ماذا يحل لي؟ يعني أفتوني، فأفتوه فلم يتعد حدود ذلك أبدا.
سبحان
الله. والذي يحله أخذه، والماذا يحله تركه. واللطائف أن أيام صلاح الدين كان سلطانا بعد نور الدين، جاء رجل ظلمه بعض الجنود، فطلب النصفة، طلب أحد يعني كذا، اشتكى، ما أحد نصفه، وصار يبكي في الشوارع ويقول: يا نور الدين أين أنت؟ لو رأيت كيف ظلمنا اليوم بعدك، ويا نور الدين وكذا. فصار الناس يبكون لبكاء الرجل، حتى بلغ صلاح الدين فأتى به وقال له: ما بك؟ قال: كذا كذا، ونور الدين كان ينصفنا وأنت. قال فأعطاه شيئا وهبه شيئا وطيب خاطره وأنصفه. فبكى رجل أشد، قال: كيف تبكي أن أنصفنا؟ قال: أركي على رجل يعدل في حياته وبعد موته، جعلكم تعدلون. فقال: نعم، كل ما تعلمناه من العدل فهو منه، فهو أستاذنا رحمه الله.
أكبر. نعم. الله أكبر.
وكان طيب. له دارس مدار العدل يجلس فيها بنفسه. ومن لطائف أن خال صلاح الدين اسمه أسد الدين شيركوه هذا رجل صعب وصلب وقائد كبير جدا وشديد المراس. كان القاضي كمال الدين شهرزوري ينصف الناس جميعا في إلا من أسد الدين ما يستطيع. فبنى نور الدين دارا سماها دار العدل من أجل أسد الدين، هذا شركه، حتى يأتي الناس ويشتكون أسد الدين. علم أسد الدين ذكي، قال إن نور الدين ما بنى هذه الدار إلا من أجلي، فأتى بأصحابه وتابعيه قال لهم لو اشتكاني أحد إلى نور الدين لأصلبنكم، يعني فاذهبوا وأرضوا الناس.
عجيب.
أرضوهم. فذهبوا سريعا، قالوا إن لو علم الناس ذلك اشتطوا في الطلب. قال لو خرجت عن مالي كله لكن لا أقف أمام نور الدين بعيني ظالم، انتبهوا. فأسرعوا بسرعة وأنصفوا الناس وكذا، ما بلغ خبر نور الدين سجد وشكر الله سبحانه وتعالى على هذه المنة.
الله أكبر. يا شيخ أنت ذكرت عن الدولة التي يعني حكمها نور الدين، ويعني رقعة شاسعة من 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 تقريبا الخريطة الشرق الأوسط ما يسمى حاليا، يعني لماذا لا نسمع كثيرا عن هذه الدولة؟ يعني المرحلة مرحلة ضعف الدولة العباسية تقريبا أصبحت شبه مفقودة من التاريخ الإسلامي.
هو مشكلة نحن لا نقرأ، أمة لا تقرأ، يعني هذه مصيبة. نحن أمة اقرأ ولا نقرأ، هذا تناقض عجيب يعني. أما لما الشباب الصغار، انظر الشباب الصغار في المدارس والجامعات والثانويات وكذا، ذينا نؤمل فيهم أنهم جيل المستقبل، لا يقرؤون. أنت أصعد أي مكان في الطائرة هنا 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 تجد الشباب مقبل على الجوالات وعلى ألعاب في الجوال وكذا، ما يقرؤون للأسف. وإلا الدولة النورية أشهر وأعظم من أن تجهل،
اسمها هكذا الدولة النورية.
الدولة النورية. نعم. ولأبي شامة رحمه الله كتاب جليل جدا اسمه كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية، دولة نعم. نور الدين ودولة صلاح الدين. وفيها تفصيل رائع وجليل. ونحن اليوم يا أخي بحاجة ماسة لسيرة نور الدين. شبابنا يفتقدون القدوات، شبابنا يفتقدون القدوات، وهذا أمر يعني في غاية الخطورة. فاتخذوا قدوات لهم من الشرق والغرب ومن أهل الكرة ومن أهل التمثيل ومن الفنانين ومن المغنين، لأن ما يعرفون نور الدين. أنا واثق أن شبابنا عرفوا نور الدين ومن هو نور الدين لاتخذوه قدوة ولهجوا باسمه في المحافل، لكن هذا وضعنا للأسف الشديد يعني.
نعم. نور الدين الشيخ هو الذي مهد لفتح القدس تقريبا، حالة القدس في ذلك الوقت والاحتلال الصليبي تقريبا للقدس.
أنا أقول أن صلاح الدين رجل جليل القدر ما شاء الله، وعلى يده كتب الله فتح بيت المقدس. لكن صلاح الدين، واسمعوا مني الأخوة والأخوات، حسنة من حسنات نور الدين، حسنته حسن نور الدين هو الذي رباه على عينه. نور الدين هو الذي جعله قائدا عسكريا كبيرا. نور الدين ولاه على مصر ودربه. نور الدين يعني أستاذه. فهو الذي الممهد الحقيقي لفتح بيت المقدس هو نور الدين زنكي. وهو الذي أتاح الفرصة لصلاح الدين ودربه طويلا. وصلاح الدين كان سلطانا بعده، وفتح بيت المقدس وهو سلطان عقب نور الدين. فهذا الرجل حقيق أن تدرس سيرته دراسة مفصلة. أيضا هناك قصة توضح من هو نور الدين، قصة في غاية الجلال والروعة. صلاح الدين اشتكى لنور الدين أن الصليبين يغيرون على ساحل دمياط. دمياط لمن لا يعلم، النيل إذا وصل إلى منطقة وسط الدلتا يتفرع فرعين ليصب كلاهما في البحر الأبيض المتوسط، في مدينة اسمها رشيد ومدينة اسمها دمياط، وبينهما دلتا النيل. فدمياط مدينة ساحلية على البحر الأبيض المتوسط، يغير عليها الصليبيون وفي الفجر مثلا في الليل، ويأخذون ما وجدوا من أنعام وزروع وجواري وعبيد وكذا، ويهربون إلى جزائر البحر الأبيض المتوسط. اشتكى صلاح الدين لنور الدين، ونور الدين أنشأ سلسلة من حمام الزاجل من حلب إلى القاهرة، سلسلة كبيرة طويلة. نعم. يصل خبر في يوم وليلة، سريعا جدا. أيوة. فاشتكى صلاح الدين نور الدين، قال له الوضع
يعني
كذا
هذا الانترنت سابقا.
أيوة. أيوة. ارسل طائفة عظيمة من جيشه لترابط عند صلاح الدين. بقي هو في بضعة آلاف، كان عنده جولة في بلدة اسمها حارم. حارم هذه اليوم مشهورة، تدور حولها معارك لإخوة السوريين نسأل الله لهم الثبات.
اللهم.
فحارم هذه شمال حلب. فكان هناك في جولة مع جيشه مثل تدريب عسكري مثل كذا، سمع بنزول حملة صليبية قوامها 30,000 على ساحل البحر الأبيض المتوسط قريبة منه يعني، وفيها ملكان من ملوك أوروبا، وفيها فرسان والنبلاء، وفيها طائفتان دينيتان صعبتان جدا اسمهما طائفة العرب تسميهما الداوية والإسبتارية، وفي اللغات الأجنبية اسمهم طائفة فرسان الهيكل. أي. مشهورون هؤلاء. عندهم سفارة في القاهرة اليوم مشهورة، سفارة فرسان الهيكل ومقرهم، نعم ومقرهم في مالطا، مشهورون جدا وهي جماعة سرية وخطيرة جدا، وتربي أفرادها على الدين المحرف يعني الصليبي وعلى فروسية من الصغر، لا يعرفون غير الفروسية والدين، فلذلك كانوا في المعارك شديدي الأثر والوقع في المسلمين. 30,000 في الوضع صعب، هو 4,000 فقط. استشار قوات جيشه كلهم أشار عليه سريان بالعودة إلى حلب والاعتصام بقلعتها، ويعني حتى لأن هؤلاء عدد كبير ما نستطيع. استخار الله وكان كثير الاستخارة، فظهر له أنه يقاتل قبل المعركة. اسمع هنا الشرط كيف النصر يتنزل أيها الإخوة والأخوات، كيف يتنزل عليه النصر بالانكسار إلى الله والتضرع إليه والدعاء. قبل المعركة كان هناك تل اسمه حارم، انفرد خلفه ودعا الله بدعوات ما سمعه أحد. كيف وصلت إلينا؟ سيظهر بعد قليل كيف وصلت إلينا هذه الدعوة.
طيب إذن لعلنا يعني نأخذ كيف وصلت إلينا بعد هذا الفاصل. فاصل يا شيخ، فقرة عندنا اسمها سنابات الأقصى. الأخت مروة وزوز جزاها الله خير يعني في القدس هناك تصور لنا سنابات. في هذه الحلقة خصيصا صورت لنا من متحف يضم بعض بقايا منبر نور الدين زنكي. نشاهد هذه السنابات ثم نعود لكم.
زيت مصر جمال لكل العابدين، القدس عنوان الصراط الحائرين، القبلتين بشرعنا. يا أقصى يا حلو المنظر، يا أقصى يا حلمي الأكبر.
من داخل المتحف الإسلامي في المسجد الأقصى المبارك، معلم رئيسي فيه وهو رمز من رموز الحضارة الإسلامية وفنونها الرائعة، والذي أنشئ بقرار من المجلس الإسلامي الأعلى عام 1923، والهدف من إنشائه هو حفظ وإبراز البقايا الأثرية الإسلامية، إذ يحتوي على العديد من القطع الأثرية والفنية التي تعبر في مجملها عن كنوز الحضارة الإسلامية في مدينة القدس الشريف. بقايا منبر المسجد الأقصى المبارك الذي حرق على يد أحد المتطرفين الأسترالي ويدعى مايكل دينيس روهن عام 1969 ميلادي، فقد صنع بدمشق عام 1168 زمن نور الدين زنكي، وأمر بإحضاره إلى القدس السلطان صلاح الدين الأيوبي بعد تحريرها من أيدي الصليبيين. وهنا بعض من القطع الزخرفية المتبقية من باب المنبر بعد الحريق، وهي موجودة داخل المتحف الإسلامي في المسجد الأقصى المبارك.
مرحبا بكم أيها المشاهدون والمشاهدات من جديد، ونشكر الأخت مروة على هذه السنابات التي وثقت من خلالها بقايا من منبر نور الدين زنكي الذي تحدثنا عنه قبل قليل. وصلنا يا شيخ قبل قليل عن الدعاء الذي ذكره نور الدين.
أيوة، انفرد خلف التل وانعرف شروط النصر، من أعظم شروط النصر التضرع والانكسار نعم. فماذا قال؟ قال وقد ظهرت الرايات الصليبية طبعا، وبدأ يسمعون التراتيل الكنسية وجيش ضخم جدا، فقال اللهم هؤلاء عبيدك وهم أعداؤك، وأشار إلى الصليبين، عبيد الاضطرار يعني. هؤلاء عبيدك هم أولياؤك، وأشار إلى المسلمين، اللهم انصر أولياءك على أعدائك. ثم قال اللهم انصر دينك، ولا تنصر محمودا، اسمه محمود، من هو محمود الكلب حتى تنصره. انظر كيف سبحان الله الانكسار والتضرع. والله ذكر ذلك في كتابه، قال ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فالله تعالى يحب من عبده إذا نزل به البلاء أن يتضرع ويظهر الانكسار. هنا طبعا دخل المعركة، والمعركة أسفرت عن انتصار عجيب على الصليبيين، واستأصل طائفتي الداوية والإسبتارية، لم يقبل منهم أسيرا، استأصلهم جميعا طائف فرسان الهيكل،
وأيضا كانوا جاءوا لتعزيز
الوجود الصليبي نعم. وأسر الملكين 15 عاما في بئر وضعهما في حلب، إلى أن أخرجهما صلاح الدين في صفقة مع ريتشارد بعد ذلك. والمهم أن الفارس الصليبي كان يباع هو وسلاحه وعتاده ودوابه ب3 دراهم في سوق حلب من كثرة ما غنم المسلمون.
الله أكبر. الله،
المكافأة ليست هنا فقط، وهي مكافأة جليلة كما سمعت، لكن مكافأة أعظم. بعد سنوات نزل الصليبيون وأخذوا دمياط، هذه المرة ما هو فقط إغارة، أخذوا دمياط كلها. أرسل صلاح الدين خبر، لما وصل الخبر انظر يا أخي كيف يجينا الأخبار اليوم عن إخواننا في سوريا وإخواننا في اليمن وإخواننا في فلسطين وفي العراق وفي ليبيا، كيف يعذبون وكيف وكيف وكيف، لكن انظر ما جاء الخبر إلى نور. نحن جينا الخبر، يجينا هذه الأخبار ونحن نضحك، ربما نتعشى ونتغدى ونشرب العصير والقهوة ويعني سرورين. لما وصل الخبر لنور الدين اهتم كثيرا واغتم، وبقي أياما صائما لا يفطر إلا على الماء من شدة الهم. جاء إليه طلبة الحديث، وكان محدث الكبير، محدث الشام العظيم ابن عساكر الدمشقي، كان قد أجازه برواية الحديث، ومنه حديث المسلسل بالتبسم. المسلسل بالتبسم، النبي صلى الله عليه وسلم يكلم الصحابي ويتبسم في وجهه، والصحابي يتكلم التابعي ويتبسم في وجهه، إلى يوم الناس هذا موجود، يسمى المسلسل.
نعم،
الذي في متنه صفة مقارنة يعني إلى
عملية.
فجاء إليه طلبة الحديث، قالوا نريد منك رواية الحديث المسلسل بتبسم، رواه لهم. قال تبسم حتى تكتمل السلسلة، لا يمكن. الله. قال والله إني لا أستحي من الله أن أتبسم وصليبيهم في دمياط. انظر كيف يعني تبسم مصطنع كما يقال من أجل أن يكتمل الأمر.
نعم. أي. نعم.
فلما اشتد عليه الأمر كاد يموت يتلف يعني خلاص، كان له إمام يصلي به، رجل تركي يعني، كان له إمام يصلي به عربي، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. قال له أعلم نور الدين برحيل الفرنجة عن دمياط هذه الليلة.
الله أكبر.
أيوة خلاص يعني. فالإمام قال يا رسول الله إن نور الدين رجل مهيب، وكان فيه هيبة ورثاء من أبائه، ترك فيهم هيبة هكذا أشكالهم. إن نور الدين رجل مهيب وأخشى أن لا يصدقني، فاذكر لي علامة يصدقني بها. قال قل له بعلامة ما سجدت يوم حارم. هنا عرفنا
حين
وقلت اللهم انصر دينك ولا تنصر محمودا، من هو محمود الكلب حتى تنصره.
الله.
الإمام طبعا لا يعرف شيئا، استيقظ فزعا من الرؤيا وكذا. كان في وقت السحر كان نور الدين يتركع ركعات في مسجد له في وقت السحر، هذه عادته، كان يقوم الليل كثيرا. فتعرض له، قال ما شأنك؟ قص عليه الرؤيا وأخفى عنه لفظة الكلب جلالا له، ما يستطيع، سلطان عظيم وكذا. أبى نور الدين إلا أن يذكر له العلامة كاملة.
عجيب.
فذكرها له وصدق رؤيا وبكى رحمه الله.
الله أكبر.
إن هذا يدلنا كيف الرجل وصلته مع الله سبحانه وتعالى وعلاقته بالله العجيبة. أيضا أسر مرة ملك من ملوك الصليبيين، وكان يثخن في المسلمين كثيرا ويؤسر، ويفدي نفسه بذهب كثير. المرة هذه أسر فاتفق رأي قادة نور الدين على ألا يفك أبدا، أن يبقى في الأسر، والسبب أنه يعني رجل يسخن في المسلمين كثيرا ويؤلب عليهم كثيرا. نور الدين استخار الله سبحانه وتعالى، وكان كثير الاستخارة، فانشرح صدره ليطلقه. الرجل قدم ذهبا عظيما جدا هذه المرة، ذهب هائل ليفتدي نفسه، فأطلقه ليلا، نزل بنفسه السجن وأخرجه في الليل حتى يذهب مباشرة. ليش؟ لأن في النهار قد يتبعه بعض أصحاب نور الدين فيقتلونه في البرية ويقولون رجل مات يعني، فأطلقه ليلا. لما وصل رجل إلى أهله وفيهم أمنه مات.
الله أكبر.
فكسب نور الدين أمرين، كسب التخلص من الرجل والذهب العظيم. فلما أطلع القادة عجبوا يعني، قالوا سبحان الله هذا الأمر. قال اسمعوا، ليس لكم دينار واحد في هذا الذهب لأنكم كنتم معارضين. أخذ الذهب كله وبنى به المستشفى، أو بيمارستان يسمى، بيمارستان النوري العظيم. بنى مستشفى
في
ضخم في دمشق.
في دمشق
مستشفى ضخم جدا، تحدث عنه الشيخ علي الطنطاوي
صحيح،
وقال أنه شاهده في أول قرن ماضي قبل أن تعدوا عليه الحوادث وكذا. بنى به المستشفى الهائل هذا، واشترط أن لا يعالج فيه إلا الفقراء، أما الأغنياء فإن لم يجد دواء في خارجه فلهم أن يأخذ الدواء مجانا من المستشفى. غير ذلك فلا. وبقي المستشفى قرونا سبحان الله، بركة ذلك الرجل وبركة المال الذي كان خالصا.
يعني بيننا وبين تقريبا 900 سنة حاليا،
بيننا وبين نور الدين أي نعم. وتوفي 569 يعني 800 سنة إلا قليل، 900 سنة إلا قليلا بالضبط. أيوة.
طيب الشيخ، لما نتكلم عن الدولة النورية هذه بعد وفاة نور الدين، يعني ماذا حدث لها؟
كان له ابن اسمه إسماعيل، ابنه صغير تولى، على عادة الناس في ذلك الزمان وكذا يورثون أولادهم ولو كانوا صغارا. تولى إسماعيل، لكن إسماعيل بدأت المكائد والدسائس، وشعر صلاح الدين بخطورة الموقف، وشعر بأن الصليبيين يعدون العدة لاستيلاء على باقي الشام وكذا، فاضطر لآخر الدواء الكي، اضطر لمحاربة القادة الذين تركهم نور الدين، وقفوا يواجه صلاح الدين، وانتهت الدولة النورية بهذا، وبدأت الدولة الأيوبية نسبة له، لأنه اسمه أيوب هو.
نعم.
صلاح الدين أيوب ابن يوسف ابن شاذي.
نعم.
دويني التكريتي الكردي معروف. فبدأت الدولة الأيوبية منذ ذلك الوقت.
نعم.
على يد صلاح الدين. نعم. الرجل كان له زوجة، تزوجها صلاح الدين من بعده، اسمها اسمة الدين خاتون، وكانت أيضا تنشئ الربط والمساجد وكذا، امرأة صالحة. طالبته بالنفقة يوما، قال يعني أنا ما عندي نفقة إلا ما حدده لي فقهاء، ما أستطيع أزيد على ذلك، لكن عندي 3 دكاكين في حمص، هي سهمي من الغنيمة في معركة كذا، خذيها. وكانت تدر 20 دينارا في السنة لا غير، فأخذتها واكتفت بها 20 دينار، يعني لا شيء، زوجة سلطان عظيم يعني إلى يعني هذا الحد. ومع عدله الشديد، ومع أنه أسقط المكوس والضرائف، مات ولم يبقى إلى الخراج الشرعي في البلاد، لكنه كان يقوم الليل ويبكي ويقول اللهم ارحم العشار المكاس. المكاس يعني الذي يفرض الضرائب على الناس، والعشار هو الذي يفرض العشور يعني 10% على السلع، فكان يخشى من الماضي ويقول اللهم ارحم العشار المكاس. ويعني أيضا الرجل كان ينصح، انظر إلى عدله وإلى علمه بالشرع، رجل عالم كان متفقا مذهب إمام أبي حنيفة، وكان راويا الحديث، كما قلت لك ابن عساكر كان يأتيه إلى مجلسه ويروي الحديث، ومن اللطائف أن ابن عساكر بقي بعده سنتين، فكان يأتي إلى نور الدين إلى صلاح الدين في المجلس، فلما كان يقرأ الحديث يكثر اللغط بين قادة صلاح الدين والعسكر، لأنه يعني عسكر في النهاية يعني تعرفه، فكانوا يتكلمون أثناء وابن عساكر يقرأ عليه الحديث، فابن عساكر أخذ الكتاب وقام ومشى. طلبه صلاح الدين مرارا رفض، لما طلب ألح عليه جاء، قال ما لك انقطعت عنا؟ قال أنا كنت آتي لمجلس الحديث أيام نور الدين فكأنما على رؤوسنا الطير، لا يجرؤ أحد على الحديث ولا الكلام أبدا، وأنت في مجلسك يكثر اللغط ويكثر الكلام، وأسأل ولا أجاب و وكان غاضبا ابن عساكر، وبمناسبة إمام عظيم القدر، وكان يدعى بشعلة نار بهمته ولصبره وترحاله، يعني إمام من أئمة المسلمين الكبار. فتقدم نور الدين للجيش وقال لهم إذا جاء ابن عساكر فلا يتكلمن أحد، وعاد الأمر إلى ما كان عليه. يعني محدث فقيه في الجملة،
نعم.
عالم، ومع ذلك الرجل كان ينصف من نفسه،
نعم.
وكان يأتيه الناس وينصحونه. حتى جاء رجل ألقى قصيدة صعبة بين يديه، قال: مثل وقوفك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور. ويعني كلام رائع، وعلى إثر هذه القصيدة تاب وخرج من بعض المظالم التي كانت تجري في الديار، لأن مظالم كبيرة ورثها من آبائه، ورثوها من عادة الملوك من الضرائب والمكس وكذا.
شيخنا، تكاد تكون صفة يعني متكررة في القادة الذين فتح الله عز وجل على أيديهم، وهي صفة الانكسار والعبودية لله عز وجل، مثل ما ذكرتم عن نور الدين. وفي 10 دقائق الآن تقريبا ما تبقى من وقت هذه الحلقة، لو يعني نتكلم عن المعارك التي خاضها نور الدين مباشرة مع الصليبيين لتحرير بيت المقدس.
طبعا الإخوة والأخوات الذين ربما ليس لديهم علم بما كان يجري آنذاك، الساحل الشامي هبطت عليه الحملات الصليبية منذ الحملة الصليبية الأولى سنة 91 و400، يعني من قبل 950 سنة تقريبا، 1000 سنة إلى 50 عاما تقريبا بدأت الحملات الصليبية تأتي
على مع ضعف الدولة،
تحريض بطرس الناسك لما ذهب إلى كليرمونت في فرنسا، ويعني جيش الجيوش ضد المسلمين وقال هلموا إلى أرض السمن والعسل. ففي تلك الحملة الأولى الصليبية الأولى احتل طرابلس، واحتلت عكا، واحتل بيت المقدس، يعني لأنهم جاءوا المسلمون متفرقون، وما يسمى بالخلافة الفاطمية في مصر، وهي خلافة ضالة على مذهب الرافضي، وكانت مسؤولة عن الشام لكنها قصرت طويلا. المهم، قصة طويلة ليس هذا وقت سردها. فاحتلوا وكونوا مملكتين وكونوا إمارات،
نعم.
إمارة الرها، إمارة أنطاكيا، مملكة بيت المقدس، مملكة طرابلس، كونوا مملكتين وعدة إمارات. فلما جاء نور الدين وجد أن الأمر يعني كان له أكثر من 50 سنة والأمر مستقر على ما هو عليه. أبوه هو الذي بدأ الجهاد ضد الصليبيين، أبوه عماد الدين في فتح الرها كما قلت لكم،
نعم.
فوجد أمر استقر للصليبيين من 50 سنة وهم قد أخذوا بيت المقدس. وبمناسبة اليوم طبعا هم أخذوا بيت المقدس، هؤلاء إخوان القردة أخذوه من قريب 50 سنة أيضا،
صحيح،
حوالي 48 سنة الآن،
نعم.
وسيعود إن شاء الله، لأنه أخذ 91 سنة وعاد، وسيعود بيت المقدس ولا بد بإذن الله تعالى إن شاء الله. فوجد الأمر على ما هو عليه، فبدأ سلسلة من المعارك ليفتح البلاد التي ستمهد فتح بيت المقدس،
نعم.
لا يستطيع أن يحاصر بيت المقدس، وإمارات الصليبية القوية موجودة تشرف على البحر الأبيض المتوسط، نعم. والحملات تأتي وكذا، فكان لابد أن يطهر هذه المناطق ثم يصرف جهده إلى بيت المقدس،
نعم.
لكن الأجل ما أمهله،
نعم.
والأمر لم يكن له، سبحان الله، في القضاء والقدر الإلهي، إنما كان لصلاح الدين. فالرجل دخل سلسلة من معارك طويلة، قلت لك في 20 سنة خاض 30 معركة، معظم معارك كبيرة وضخمة ضد الصليبيين من أجل تمهيد كما يقال لفتح بيت المقدس. وكانت هذه أمنيته التي يحدث نفسه بها طويلا، بيت المقدس وكيف يموت شهيدا. سبحانه كان حريصا على الشهادة بشكل عجيب، لكن مات على فراشه، وهذا من العجائب. الآن كثير من الناس يسمعون ابن نور الدين يقولون نور الدين شهيد مثلا، مشهور بهذا اللقب نور الدين الشهيد، سبحان الله،
صحيح.
مع أنه ما كان شهيدا، مات على فراشه، سبحان الله العظيم. وهذا مصداقه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح إن شاء الله: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه،
نعم.
سبحان،
نعم.
الله. فاللقب الذي اشتهر به نور الدين شهيد،
نعم.
ما أنه ما مات شهيدا، وتعرض للشهادة بشكل عجيب، وكان يعني يخوض المعارك صف الأول ويرمي بنفسه رميا في المعارك، سبحان الله، لكن مع ذلك ما كتبت له الشهادة. هذا يعني أمر عجيب، كما قال خالد رضي الله عنه: فلا نامت عين جبنا،
نعم.
فهذه المعركة خاضها سلسلة طويلة أيضا، هذه مع الصليبيين. هناك معارك، معركة أخرى سياسية دبلوماسية مع الفاطميين، وكانت معركة صعبة
في مصر.
في مصر، والفاطميون أمثل حكامهم كانوا رافضة، أمثل حكامهم كانوا رافضة، وبعضهم دعا الإلهية، مثل الحاكم الذي ينتسب إليه دروز اليوم، الحاكم بأمر الله دعا الإلهية، نسأل الله العافية، وقتل في مزارع القصب في مصر. فكان أمام الدولة الفاطمية في مصر وقريبة منه، فاستطاع بفضل الله تعالى أن يقتل شاور، وكان وزيرا للفاطميين، وكان خائنا يتصل بالصليبيين وحرضهم على نور الدين، يطلب منهم المجيء إلى مصر وإنهاء سلطنة نور الدين فيها وكذا. واستطاع أن يمكن لأسد الدين شيركوه ومن بعد مقتله أو موته جاء صلاح الدين الأيوبي وكان واليا لنور الدين على مصر، وكان يتعجل أو يعجل صلاح الدين ليسقط ما يسمى بخلافة الفاطمية، أي ليعلن إسقاطها في القاهرة، لأنها كانت تابعة له لكنه ما يريد، يريد إزالتها تماما. صلاح الدين يمهله من أجل أن يرتب الأمور قليلا، لأن الأمر كان له قرابة 300 سنة في القاهرة، فالأمر يعني أبا عن جد كابر عن كابر، فالأمر يحتاج إلى ترتيب وتمهيد، ونور الدين يريد أن يعجل بالأمر حتى يتفرغ لفتح بيت المقدس. في النهاية أمره أمرا جازما سنة 67 و500 قبل أن يموت بسنتين، أمر صلاح الدين أمرا جازما بإسقاط الخلافة الفاطمية، فوقف صلاح الدين عند المنبر في القاهرة وأعلن نهاية الخلافة سبحان الله الفاطمية بعد 300 سنة من وجودها 300 وبضع سنوات، وقام الخطيب وقطع الخطبة لهم وخطب للخليفة العباسي، وذكر بعده نور الدين في خطبته. هم يذكرون أولا الخليفة ثم يذكرون السلطان بعده الخطباء في المنابر.
يعني ما كانوا خارجين عن الخلافة العباسية
نور الدين؟ لا لا لا، كان يعود نفسه واليا عندهم. لا، هو رجل عجيب القدر، ما كان يمهد لنفسه لأي شيء إلا لهذا الدين سبحان الله ولإقامة هذا الدين. مئات من المنشآت أنشأها، من المساجد والربط والمستشفيات والمدارس، المدارس على يعني المدارس الشافعية والحنابلة والمالكية والأحنفية، مدارس التي أنشئت في عهده مدارس كثيرة، وكان يحب العلم سبحان الله وينشر العلم، وبنفسه كما قلت لكم ينزل ويسمع من ابن عساكر وغيره ويتفقه على الفقهاء، وكان دائما مجلسه فيه الفقهاء يجمعهم ولا يتعدى أمرهم أبدا، ما يقولونه هو المنفذ. حتى أن بعض الجند جاءه يوما وقال يا مولاي إن الهبات والعطاء التي تعطيها للفقراء ولطلبة العلم وللمشايخ أصبحت كثيرة، فلو أنك قطعت عنهم وسخرتها للجهاد. فغضب نور الدين قال أنا أنام في ليلي وهؤلاء يحرسونني بالدعاء بالدعاء، فكيف تريد أن أقطع عنهم وهؤلاء هم الضعفاء؟ والحديث النبي صلى الله عليه وسلم مشهور في البخاري، ولا تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، هؤلاء هم الضعفاء ولديهم أنام في الليل وهم ينصرونني بدعائهم، كيف أقطع عنهم؟ رفض. فكانت أعطياته كبيرة جدا لهؤلاء من المشايخ طلبة العلم ولكذا.
طيب بارك الله فيكم الشيخ. في يعني اعتدنا في نهاية الحلقة تقريبا أن نأخذ بعض الأخبار التي حصلت خلال الأسبوع الفائت من بيت المقدس، فنستأذنكم في عرض هذه الأخبار. الخبر الأول، جددت سلطات اليهود تجديد منع الشيخ المناضل رائد صلاح من دخول الأقصى 6 أشهر في إطار حملة ممنهجة للحرب على كل من يدافع فعلا وقولا عن المسجد الأقصى ويفضح جرائم الصهاينة.
تعسفيا يحرمهم من التواصل مع كتاب ربهم.
الخبر الخبر الآخر، تظاهر العديد من الأهالي المتضررين من إغلاق مؤسسة حراء التي كانت تعلم كتاب الله لأكثر من 10,000 طالب وطالبة. نشاهد هذا التقرير المصور عن مكان التظاهرة.
تمه، ومنهم من شارف على ذلك حتى باغتتهم إسرائيل بقرار تعسفي يحرمهم من التواصل مع كتاب ربهم.
يا حب الله يا أبطال،
يا حب الله يا أبطال،
انتوا شعلية النضال،
انتوا شعلية النضال.
مؤسسة حراء لتحفيظ القرآن الكريم واحدة من 19 مؤسسة أهلية وإنسانية طالها قرار الحظر الإسرائيلي، ما دفعها وطلابها وذويهم إلى الخروج للشارع رفضا للقرار ودعما لحافظ القرآن.
ويأتي هذا القرار المتعسف الظالم يحرم هؤلاء الأطفال 10,000 طالب ويزيد من حفظ كتاب الله،
غير أن كثيرين رأوا بذلك شكلا من أشكال الحرب على القرآن الكريم.
نحن كنا الأقصى في خطر، أما أنتم يا أطفال فستقولون الأقصى في نصر إن شاء الله، فتقدموا إلى الأمام، يرعاكم الله، حفظكم الله، ألف تحية لكم ولأساتذتكم ومعلميكم ألف تحية لمعلماتكم لأحراركم وحرائركم.
مرحبا بكم أيها المشاهدون والمشاهدات من جديد، ونسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا المجاهدين المسلمين على اليهود الغاصبين. تعليقكم الشيخ على الأخبار.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حفظ الله هذا الشيخ المجاهد، نحسبه كذلك إن شاء الله رائد صلاح. وكما أخرج الله نور الدين من رحم الغيب في وقت ما كان أحد يظن أنه سيأتي مثل هذا الرجل، سيخرج الله سبحانه وتعالى أيضا شخصا يقود هذه الأمة بفتح بيت المقدس، وقد وعدنا الله سبحانه وتعالى بذلك، وعدنا رسوله صلى الله عليه وسلم تقاتلون اليهود حتى يقول شجر الحجر يا مسلم يا عبد الله ورأي يهودي تعالى فاقتله. وحديث ضعيف لكن يقويه الواقع ويقوي هذا الحديث الصحيح، لا تقاتلون اليهود أنتم يومئذ شرقي الأردن وهم غربيه، حتى أن الصحابي يقول والله ما أدري ما الأردن من الأرض يومئذ، لكن هذا هو الواقع الآن، نحن شرقي الأردن وهم غربيه، وستكون هناك المعركة الفاصلة، وسنصلي في بيت المقدس عما قريب، وكل الدلائل تشير إلى هذا يا أخي. هناك الحركة الإسلامية الضخمة الموجودة من طنجة إلى جاكرتا، عشرات الملايين من الشباب المؤمن والشابات المؤمنات، المجاهدين والمجاهدات، العاملين والعاملات، كل ذلك منذر ومؤذن بنصر قادم قريب، متى هو؟ نعم. الله أعلم.
هل يا شيخ الحالة السياسية أو الدينية حاليا قد تكون أقوى من الحالة التي كان عليها نور الدين؟
يعني هنالك فرق واضح وكبير، هو أننا كنا في بدايات التقهقر. أنا ذاك. نحن اليوم في بدايات الرجوع.
أي نعم.
وهذا فرق رائع جدا. نحن الآن نصعد من جديد في منحنى بياني واضح جدا جدا، خط بياني واضح صعوده إلى أن يكتمل الأمر بخاتمة الحسنة وصلاة في بيت المسجد الأقصى إن شاء الله. أنا بس أتمنى شيئا مهما، وهو إن كانت في وقت يعني أريد أن يعني ثلاث دقائق، ضرورة نشر سيرة نور الدين وصلاح الدين. صلاح الدين ربما كثير من الناس يسمعون بالاسم فقط.
نعم.
يعرفون يعني أنه هناك رجل اسمه صلاح الدين فتح بيت المقدس.
نعم صحيح.
لكن صفاته وأحواله
كما ذكرت أنت سميت عليه يعني شوارع ومدارس ومساجد وجوامع.
جدا جدا. نعم. أيوة. نعم. لكن نور الدين حقيقة الرجل هذا حقيق بنشر سيرته، وما ذكرت منها يعني ما يناسب الحلقة، كما يقولون غيض من فيض وقطرة من بحر، لكن الرجل يعني عظيم المقدار، وأتمنى فعلا أن تنشر سيرته في المدارس، أن يعلم من هو نور الدين للأجيال حتى يقتدوا به، وكذا في الجوامع يذكرون في خطب الجمعة من هو نور الدين، في المحاضن التربوية، في حلقات القرآن، ضروري جدا. الجيل هذا فعلا يفتقد إلى قدوات، قدوات رائعة وتحركه إلى الأمام يعني. فنور الدين سيرته لن تنتشر، فلعلها إن شاء الله تعالى يكون هذه مثل هذه الحلقة فاتحة خير الحديث الطويل عن نور الدين ونشر فضائله ونشر سيرته العطرة جدا جدا، وكيف أنه جمع بين صفات لا يجمعها عادة السلاطين، هو سلطان على رقعة كبيرة كما تفضلت كما يسمى الشرق الأوسط اليوم، وفي الوقت نفسه عادل شديد كثير العدل، نفس الوقت عابد زاهد، وهذا من العجب، كان يعطي لعجائز طواقي صوف يغزلها بيده فيبيعنا له سرا في سوق حلب فيأخذ ثمنها ويفطر عليه في رمضان.
الله
إلى
الله.
هذا الحد نعم وصل. عابد زاهد، فارس من أكبر الفرسان ومقدام ومتطلع للشهادة، أنشأ دولة كبيرة ونظم أمورها ومنع الضرائب والمكوس وقام على الشرع المطهر، منع حي على خير العمل، كان هذا في حلب يقال قبله من الرافضة المتمكنون، فكانوا ينادون بحي على خير العمل في مساجد حلب والشام وكذا، منعها منعا باتا، وما جرؤ الرافضة على معارضته لشدة هيبته. يعني رجل أسس الدولة على دعائم من الإسلام رائعة جدا، فنحن بحاجة دراسة هذه الشخصية، دراسة كيفية إنشاء الدولة، دراسة كيفية تمهيد فتح بيت المقدس، لأننا نحتاجها اليوم بكل المقاييس. اليوم هنالك حركة رائعة، رجوع المسلمين رائع جدا، هم بحاجة يتلمسوا خطى الأوائل كيف فعلوا وكيف عملوا، لا بالضرورة أن يقتدوا بهم حذو القذة بالقذة، لكن على الأقل أن يستفيدوا من تلك التجربة وأن ينشروها بينهم، هذا أمر في غاية الأهمية. فأنا أتمنى من قناتكم المباركة إن شاء الله ومن برامجكم أن تنشر سيرة هذا الرجل العطرة، وأن تحاول كقدر الإمكان تعرف الأجيال به بطريقة أو بأخرى، مثلا فيلم كرتون للأطفال.
نعم.
كما كان محمد الفاتح له أثر. نعم. كبير. كما بربروس وعروج وكذا، فيلم كرتون عن نور الدين. يعني رجل يستحق.
ونحن نطمع يا شيخ أن توافقوا بإذن الله على حلقات قادمة، يعني نستعرض فيها سير مجموعة من العظماء الذين كان لهم علاقة بفتح بيت المقدس بحكم أن برنامجنا مخصص لهذا الأمر.
شرف لي، شرف لي أن أشارك في هذا. نسأل الله أن نحشر في سلكهم وأن نلحق بغبارهم. وهؤلاء مجاهدون كبار، والمجاهدون سيرهم في غاية الجلال والروعة وعطرة جدا جدا. فعند ذكر سير هؤلاء العظماء يعني الإنسان يرق قلبه وتتنزل رحمة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يلحقنا بالصالحين.
اللهم أمين. حديثكم لا يمل يا شيخ، وإن شاء الله نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة
إن شاء الله.
الشيخ محمد بن موسى الشريف كان معنا في هذه الحلقة، شكرا جزيلا لك شيخ.
عفوا يا أخي.
الله يبارك فيك، وشكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات. قال أحدهم متشائما: وغاية الخشونة أن تندبوا، قم يا صلاح الدين قم، حتى اشتكى مرقده الذي تبجلونه. كم مرة في العام توقظونه، كم مرة على جدار الجبن تجلدونه. أيطلب الأحياء من أمواتهم معونة؟ دعوا صلاح الدين في ترابه واحترموا سكونه، لأنه لو قام حقا بينكم فسوف تقتلونه، ولكننا نقول لو قام حقا بيننا فسوف نبجله بإذن الله. إلى اللقاء.
مسجد الأقصى إذا عز المسيح، بالسيف نسرجها قناديل اليقين، بالزيت نسرجها قناديل اليقين.
للقبلتين بشرعنا، وصر النبي الخاتم الآمين.